لمفاوضات حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل. خرازي أكد استعداد طهران للتفاوض دائما، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يدرك الرئيس الأمريكي ترامب أن السلام لن يتحقق عبر القوة. واعتبر المسؤول الإيراني الأمم المتحدة منظمة فقدت قيمتها، موضحا أن الساحة الدولية تحولت إلى مسرح لاستعراض القوة، لا سيما في ظل توجهات ومبادئ ترامب بهذا الخصوص. جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي بعد فشله في تبني حزمة إجراءات إضافية مقترحة لتعزيز الحصار. وجاء القرار نتيجة امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت على الحزمة الجديدة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
لقمة عيش الشعب اليمني مجددا على طاولة مجلس الأمن الدولي الذي تبنى حصار اليمن منذ مارس 2015 بقرارات مختلفة. كان من المقرر تجديدها بالأمس في جلسته الخاصة بالشأن اليمني لتجديد العقوبات الجماعية وتجديدها بشكل أوسع وأكبر، حيث صوت الجميع على تجديد العقوبات السابقة، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لصالح حزمة الإجراءات الخانقة التي كان المتوقع اتخاذها ضد اليمن تحت ذرائع مختلفة تمهيدا لجولة جديدة من الحرب، كما يقول قادة أنصار الله.
اليوم العودة إلى هذه الإجراءات المشددة يعني عودة إلى عقاب جماعي بحق الشعب اليمني. هذا العقاب الجماعي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، وأيضا لا يمكن أن يكون سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين.
على عكس ما يدعيه المبعوث الأممي إلى اليمن الذي صرح مؤخرا أنه يبذل جهودا كبيرة لتحريك ملف السلام، والذي أشار إلى أن حلحلة الملف اليمني مرتبطة بالمشكلة الإقليمية، في إشارة إلى معركة إسناد غزة ومواجهة إسرائيل، تحرك أممي معاكس للواقع والمسؤولية الإنسانية. لكنه ليس مفاجئا، فبالأمس القريب قبضت الأجهزة الأمنية في صنعاء على أعداد كبيرة من خلايا التجسس الصهيونية التي كانت تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة. ولعل التحرك الأمم الأخير والانحياز الواضح لروايات الأطراف المعادية لليمن يأتي تباعا لهذه الفضيحة وتكاملا مع دور مجلس الأمن في الحصار.
نقول للدول الأخرى مثل الصين وروسيا، مواقفكم كانت جيدة في اجتماع مجلس الأمن، لكنها لا ترقى إلى حماية مصالحكم ومصالح الدول وحماية الملاحة الدولية، كون هناك قرصنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
مجلس الأمن لم يكتفي بفرض الحصار بالذرائع السابقة، بل ربط ذلك بعمليات اليمن البحرية المساندة لغزة، موصفا ذلك بحماية الملاحة، ما يؤكد نية دولية مبيتة لتحرك جماعي جديد في البحر، كما تبدو المؤشرات المتعددة، ابتداء من المناورات البحرية المشتركة بين السعودية وأمريكا، وصولا إلى التحشيد الواسع للمرتزقة على الأرض، وشن الحملات الإعلامية الكبيرة مؤخرا ضد اليمن لتهيج الشارع المنهك أصلا بفعل الحصار، تمهيدا لخطوات قادمة ستكشف الأحداث القريبة فحواها.
التصريحات اليمنية الرسمية استنكرت ولم تستغرب هذا القرار، بل كما يؤكد الشعب في وقفاته المسلحة والمسؤولون في صنعاء أن لا خيار في الحروب إلا خوض غمارها، وإذا لم يكن في الهدنة فرجا فلعل فيما دونها المخرج.
تعرضت قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل إلى اعتداء نفذته دبابة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وأوضحت قوات اليونيفيل أن رشقات رشاشة ثقيلة أطلقت على قواتهم على بعد أمتار أثناء سيرهم بدوريات راجلة، معتبرة الحدث انتهاكا خطرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. بدوره ندد الجيش اللبناني باعتداء الاحتلال على القوات الدولية، مؤكدا مواصلته العمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لهذه الخروق. وانتقد الجيش إصرار العدو على انتهاك سيادة البلاد وزعزعة استقرارها، مشيرة إلى عرقلة الكيان الإسرائيلي استكمال قوات الجيش انتشارها في الجنوب. أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين، لافتا إلى تصدي شباب المخيم لجنود الكيان بالحجارة. إلى ذلك شيع أهالي نابلس أحد الفتية الشهداء بعد ارتقائه برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرقي المدينة. في ذات السياق اقتلع جنود الاحتلال ما يزيد عن 100 شجرة زيتون في بلدة ديرستيا في سلفيت ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للأراضي الزراعية الفلسطينية بالمنطقة. أعلنت حركة حماس استلام قائمة تضم أسماء أكثر من 1400 أسير من أبناء قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال. بيان للحركة حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة جميع الأسرى والمعتقلين أو أي تلاعب أو خلل في القائمة المذكورة، مضيفا أن الاحتلال ما زال يخفي قسرا في سجونه أعدادا من الأسرى يرفض الإفصاح عنها. هذا ودعا البيان الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل الكشف عن جميع الأسرى بمعتقلاته وضمان حقوقهم. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيداً وثلاثة مصابين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية لشهداء العدوان إلى أكثر من 69,400، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 170,700 منذ بدء العدوان عام 2023. يذكر أن جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول من سريانه بمزيد من عمليات القصف ونسف المباني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 260 مدنيا ومئات الإصابات. النبأ الأخير، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن 10,000 مواطن فلسطيني توفوا جراء الحرمان من العلاج في القطاع بسبب حرب الإبادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال برفع القيود وفتح المعابر وتأمين احتياجات المستشفيات. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. تعرض اليونيفيل لاعتداء إسرائيلي والجيش اللبناني يشدد على أهمية وقف خروق الاحتلال. وإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في طوباس في الضفة الغربية. شكرا لكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتحة لما أغلقته ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما أسترت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989-97-94-24-31. وأرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848. تسعى السياسة الخارجية لبلادنا إيران من جهة إلى توظيف القدرات الدبلوماسية الاقتصادية للمساعدة في حل مشاكل البلاد، ومن جهة أخرى تسعى إلى معاقبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المحافل العالمية بسبب الهجوم العسكري على إيران والمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الإيراني وقصف المنشآت النووية الإيرانية. وفي خطوة مثيرة للريبة، أعلنت ثلاث دول أوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة، عن مشروع قرار مناهض لإيران عشية اجتماع مجلس المحافظين. وفي الوقت الذي تسعى هذه الدول ومن خلال خلق جو إعلامي وتأجيج الاقتصاد الإيراني تراها عازمة على إيقاع إيران في خطأ التقدير بالموافقة مع الوكالة على استئناف عمليات تفتيش المنشآت التي تعرضت للهجوم، حيث كررت مجموعة الدول السبع هذه المطالب مؤخرا، تأتي هذه التحركات المعادية لإيران في مجلس المحافظين في وقت خرجت قضية إيران من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أعلنته روسيا والصين وإيران رسميا، والذي يعني نهاية القيود التي استمرت 10 سنوات للاتفاق النووي وتقييمها بشكل طبيعي في إطار الضمانات ومعاهدة منع الانتشار النووي. لذلك فإن إجراء أوروبا والولايات المتحدة هو إجراء غير قانوني عمليا، وهو نوع من التحايل وعدم الالتزام بالقوانين الدولية. ثانيا، إن الوكالة التي تدعي الحاجة إلى نهج تفاعلي من جانب إيران رفضت إدانة العدوان العسكري للولايات المتحدة والنظام الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، وتحاول أن تضفي الشرعية رسميا على هذه الجريمة الكبرى. وفي الوقت الذي اتفقت إيران مع الوكالة في مصر على مواصلة التعاون قبل أن تفعل أوروبا آلية سناب باك، شاهدنا أن الغرب أحرق هذا الاتفاق رسميا بتطبيق آلية سناب باك، ولم يعد هناك أي سبب لمواصلة هذه العملية. ثالثا، في ظل سعي إيران لمعاقبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتحصيل تعويضات عبر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن تصرف الأوروبيين يعتبر نوعا من التشهير، وهو جزء من مطالبهم بعدم سعي إيران وراء هذا الحق. وفي الوقت الذي يسعى العالم لمعاقبة الكيان الصهيوني وداعميه الغربيين على جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وتحاول فيه الولايات المتحدة أن تشن حربا على فنزويلا في أمريكا اللاتينية، يتحرك الأوروبيون إلى صرف انتباه الرأي العام عن قضية الجرائم الصهيونية من خلال سرد قصص وإعطاء عناوين كاذبة في مجلس المحافظين. المراقبون يرون أن الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكتنفه غموض كبير، وهو سلوك الدول الحائزة للأسلحة النووية، حيث أعلنت مصادر أمريكية أن هذا البلد أجرى بنجاح تجربة على قنبلة نووية تكتيكية في قاعدة نيفادا في أغسطس آب 2024، كما أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مؤخرا مناورات نووية، وهذا ما دفع روسيا للإعراب عن استعدادها للرد النووي على التهديدات الغربية. وفي ضوء هذه المعطيات يطرح هذا السؤال، وهو كيف التزمت الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي العالمي ومنع الانتشار النووي الصمت حيال هذه التطورات، بينما تبنى في الوقت نفسه قضية زائفة ضد إيران التي أقرت مرارا وتكرارا بسلمية أنشطتها النووية. فالوكالة سجلت فضيحة أخرى في سجلها ستؤدي إلى زيادة انعدام الثقة العالمية بها. وفي ظل استمرار الولايات المتحدة وأوروبا في استخدام لغة التهديدات من جهة وممارسة الوكالة سياسة التضليل، فإن إيران ترفض الرضوخ للتجاوزات الغربية، وهذا ما أكده اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع، عندما أكد بأن إيران تلتزم بالقانون الدولي وترفض الضغوط وستجيب على أي عدوان بقوة أكبر، وأن إيران تؤمن بخطاب قائم على القواعد الدولية والحوار والسلام ومستعدة للتعاون في هذا الشأن، أي أن الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين هو مرة أخرى سيصبح مسرحا لأكاذيبهم ويكشف عن عدم مصداقيتهم والحاجة إلى سياسة ثابتة لمواجهتهم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم طبعا متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. اليوم نتابع التطورات على صعيد الملف النووي وهذه الخطوة التي ينوي الأطراف الغربية القيام بها ضد الجمهورية الإسلامية. هي في الواقع خطوة استفزازية يراد منها الضغط على الجمهورية الإسلامية لإجبارها على الرضوخ لمطالبهم اللامشروعة وغير القانونية ما داموا لم يستجيبوا لمطالب إيران الشرعية والقانونية بناء على قوانين وقرارات نفس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقواعد والقوانين الدولية التي تحرم وتمنع الاعتداء على دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي معاهدة حظر الانتشار النووي وقصف منشآتها النووية. أصلا هو قصف المنشآت النووية بحد ذاته هو يعتبر جريمة حرب، لأن هذا لا يعرض فقط تلك الدولة للخطر خطر النووي، بل يعرض كثير من الدول المجاورة أيضا لهذا الخطر، ويعتبر تهديدا وخطرا عالميا ودوليا يجب عدم التورط فيه. لكن رأينا كيف أن هؤلاء ومن خلال سياسة مخادعة رخيصة وجبانة وخسيسة كيف بادروا إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد أربع أو أكثر من جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي والمشروع والملف النووي الإيراني والاتفاق على جولة قادمة، ولكن في هذا الخضم اعتدى كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، ثم قامت الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية. طبعا الجمهورية الإسلامية تعرف أن هؤلاء مراوغون، تعرف أن هؤلاء مجرمون، تعرف أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قانون دولي ولا يعترفون به ما دام هؤلاء يضعون أنفسهم هم المعيار الذي يشخص متى يلتزمون ومتى لا يلتزمون بقواعد القانون الدولي. وبالتالي الجمهورية الإسلامية لم تستسلم ولن تستسلم لهذا المنطق الأهوج والأعور الذي ينظر للأمور بهذه الطريقة الغير سليمة، ولا يريد أن يعترف بحق الشعب الإيراني وحق الجمهورية الإسلامية في إيران في التمتع بالطاقة النووية السلمية، الإمكانيات التي تتيحها هذه الطاقة خارقة وكبيرة ومفيدة لكل بلدان العالم، وكثير من بلدان العالم تستفيد منها، فلماذا لا تستفيد منها الجمهورية الإسلامية التي ملكت ناصية هذه التكنولوجيا واستطاعت أن تسخرها في مجالات متعددة ووضعت منشآتها النووية السلمية تحت التفتيش المتواصل وعلى مدار الساعة والكاميرات الشغالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق التفتيش المقيم في الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية؟ وبالتالي هذا يسحب كل ذريعة من هؤلاء لتبرير الجريمة التي ارتكبوها بحق الجمهورية الإسلامية. نتابع هذا الموضوع أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، كونوا معنا واصحابونا في حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعتبر منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة كما يقولون، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والحد من التسلح النووي والإطلاع، تقوم هذه الوكالة بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية. ولكن المستغرب نجد بأن الوكالة تعمل بإزدواجية بينما تتلقى توجيهاتها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني ومن الدول الأوروبية الأخرى، والتي تعتبر معادية للجمهورية الإسلامية في إيران، والتي استخدمت الوكالة بتقاريرها المستمرة ضد الجمهورية الإسلامية، وأيضا محاولة منهم لجعل الجمهورية الإسلامية في إيران عدوة إقليمية وعالمية للدول الأخرى، وأنها تهدد الأمن العالمي، رغم أن الجمهورية الإسلامية تمتلك برنامج نووي سلمي، وهي أول الدول المتعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بينما نجد التناقضات واضحة عندما يكون دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط ضد الجمهورية الإسلامية، بينما الدول الأخرى كالكيان الصهيوني الذي يمتلك مفاعلات يعمل من خلالها على صناعة القنبلة النووية وتهديد أمن المنطقة، نجد أن دور الوكالة مفقود في التفتيش والرقابة على تلك المنشآت، وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سوف يعيد التجارب النووية، وبالتالي هو يعمل على تهديد الاستقرار والسلم العالمي. ولذلك فإننا نجد بأن الوكالة الدولية والملاحظ لتقاريرها وأعمالها أنها فقط انطلقت ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بينما لم تتحرك ضد تلك الدول والخطر الذي يتوجه من الكيان الصهيوني ومن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنتها وبشكل واضح بأن برنامجها هو برنامج تسليح وتجربة للقنابل النووية وغيرها من الصواريخ التي تهدد الأمن العالمي. ولذلك فإننا نجد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران اتخذت القرار السليم عندما لم تتعامل في هذه المرحلة مع الوكالة الدولية، رغم أن العدو الصهيوني عندما اعتدى على إيران وهاجم المنشآت النووية وهدد الشعب الإيراني من خلال استهدافه لتلك المنشآت الحساسة، فنجد بأن الوكالة الدولية لم يكن لها أي موقف ولا إدانة ولا استنكار ولا حتى موقف بسيط ضد تلك الجرائم والاعتداءات الصهيونية، وبالتالي نجد بأنها تشرع للكيان الصهيوني استهداف الجمهورية الإسلامية، ومن خلال تقاريرهم الواهية والكاذبة تتعامل بكل انفصال عن مهامها ودورها الذي تأسست من خلاله، وهو مراقبة كل المنشآت العالمية لمنع أي انتشار وتسلح نووي في العالم. نجد أنها لا تريد للدول التي تقف ضد مشروع أمريكا وإسرائيل الإجرامي في المنطقة أن تمتلك أي قوة اقتصادية سلمية، وبالتالي هم يريدون منطقة خالية ضعيفة لا تمتلك قوتها ولا تمتلك قرارها، وهذا الذي ترفضه الجمهورية الإسلامية ويرفضه الأحرار والشرفاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، تحدث حول موضوع ناء كاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نستمع أيضا في هذا السياق إلى مساهمة من الأخ عدنان بلشي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف أكاذيب الطاقة الذرية وما يتكلمون به من نوايا خبيثة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فتارة نراهم يتهمون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنع أسلحة محرمة دوليا، وتارة يتهمونهم في بعض صنع الأسلحة الأخرى، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بعيدة عن تلك الأسلحة، وأن جميع أسلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي للطاقة السلمية وتستخدم مثل الكهرباء والأدوية. ولكن نرى إسرائيل وحليفتها أمريكا أخذوا يتخبطون في كلامهم، لأنهم أصبحوا عاجزين أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وخير دليل حرب 12 يوما التي حدثت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الصهيوني الجبان، حيث سطر أروع الملاحم البطولية. الجمهورية الإسلامية سطرت أروع الملاحم البطولية ضد هذا النظام اللقيط، وقد انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن تبقى الأكاذيب التي يطلقها عدد من خبراء الطاقة النووية بخصوص الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، نرى الجمهورية الإسلامية دائما تكون متفوقة في جميع المجالات، من ناحية الأسلحة، من ناحية العدد، من ناحية التكاتف بين الشعب الإيراني الحبيب مع القيادة مع الدولة، وهذا هو سر نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولا ننسى فضل الأخوة المجاهدين في الجمهورية الإسلامية، وكيف عاملوا العدو الصهيوني وحليفهم وحليفتهم أمريكا. نتمنى من الله العلي القدير النصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى كل الأخوة المجاهدين في اليمن وفي غزة وفي العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والكاتب السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، بداية، كيف تنظر إلى يعني هذه المحاولة من الترويكا الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاجتماع القادم للوكالة لمجلس الحكام والقرار الذي قدموه ضد الجمهورية الإسلامية فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة استكمالا للمؤامرة الدولية التي تقودها أمريكا وتنفذها عدة أركان على رأسها دول الترويكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، وحلفاء طبعا لهم حلفاء في وكالة الطاقة وحتى في مجلس الحكام. الموضوع الآخر أو الركن الثاني هو وكالة الطاقة الذرية مع الأسف.
نعم.
يعني هي الآن، وخصوصا شخص يعني رافائيل غروسي، هذا العميل الصهيوني الذي فضح نفسه بنفسه من خلال عبثه بهذا الموقع الحساس حقيقة والخطير.
نعم.
وكالة الطاقة الذرية، الموضوع الآخر هو شيطنة إيران في الإعلام والمعمعة والهمجوجة الإعلامية، وخصوصا تركيز الإعلام على تصريحات غروسي الخبيثة أنه ما زالت إيران تستطيع أن تنتج سلاحا نووية. يعني تعطي في الحقيقة هذا المبرر لوكالة الطاقة الذرية وخصوصا مجلس الحكام الذين يريدون ويتهيئون لشن هجوم وربما نقل ملف إيران مرة أخرى إلى مجلس الأمن وصدور يعني ربما قرارات دولية. طبعا هناك لنا أصدقاء مثل الجانب الروسي والصيني، وربما تكون هناك دول أخرى مثل الجزائر ذكرت في دورتها المؤقتة يمانعون إصدار أي قرار ضد الجمهور الإسلامية، ولكن إبقاء الملف النووي تحت طائلة مجلس الأمن هذا في حد ذاته يعتبر يعني أرضية خصبة لربما قرارات أخرى أو ربما تبرير لهجمات أو العقوبات أخرى. فهذه مهمة في الحقيقة. طبعا أفشلتها الجمهورية الإسلامية بعقلانيتها بنشاطها الدبلوماسي استشاراتها وزياراتها، ولكن في كل الأحوال ما زالوا في الحقيقة الجانب الأمريكي الأوروبي وخلف الطاقة الذرية الذي يسمع مع الأسف غروسي رقصه على دماء شهدائنا أن يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، ومن هنا يقدم هذه التقارير المزيفة وهذه الأكاذيب المختلقة من أنه إيران لا تتعاطى ولا تتعامل معنا بالشكل المناسب.
طيب لماذا تلتزم الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي العالمي ومنع الانتشار الصمت حيال الجرائم الصهيونية، الترسانة النووية الصهيونية، التحركات الأمريكية لجهة إجراء اختبارات نووية، بينما تتبنى في الوقت نفسه قضية زائفة ضد إيران؟
يعني هو مفهوم الكيل بمكيالين هنا يعني يصدق في الحقيقة هذا المثال، لأنه هو زار عدة مرات إسرائيل والتقى بعلماء نوويين وحتى بمسؤولين في الموساد وبنتنياهو نفسه، ولكن لم يأتي على ذكر يعني ديمونة ونشاطات إسرائيل وامتلاكها لرؤوس حربية نووية، لم يأتي على ذكر هذا بحجة أنه إسرائيل ليست موقعة وليست طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. طيب هذا في الحقيقة أخطر وأسوأ، يجب أن تحاسب إسرائيل لأنها تهدد أمن المنطقة وهي التي قصفت مفاعلاتنا النووية. بأي عذر وبأي حجة وبأي ذريعة قانونية حقوقية أخلاقية إنسانية تقوم إسرائيل بقصف منشآتنا وهي المفروض تكون محمية حقوقيا وقانونيا في الحقيقة، وكارثة الطاقة الذرية من هذه المنشآت في أصفهان أو في نطنز أو في فورت أو في أي مكان آخر. والمفارقة أستاذ محمد في هذا الموضوع هو يطالب إيران أن تسمح له بزيارة المواقع المستهدفة كي يقدم في الحقيقة يعني على طبق من ذهب آخر وأدق المعلومات، في حين أنه لو تمعنا في آخر تصريح ومقابلة المهندس محمد علي إسلامي رئيس منظمة الطاقة الإيرانية قال من خلال دقة الضربات التي قامت بها إسرائيل وأمريكا تبين لنا أنه لا يمتلك هذه المعلومات الدقيقة إلا وكالة الطاقة الذرية الدولية. يعني هل تريد أكثر من هذا الشاهد لجاسوسية وخيانة هذا الرجل؟
هذا واضح.
تورط حقيقة.
طيب دكتور سيد هادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الربع سنوي أنه ينبغي على إيران تقديم تقرير إلى هذه الوكالة حول المواد والمنشآت النووية التي تضررت خلال الحرب 12 يوما، وفي الوقت الذي تأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط على إيران، هل أصلا تفتيش المنشآت النووية الإيرانية لا يزال من صلاحيات الوكالة الدولية بعد انتهاء قضية السناب باك رسميا وعمليا؟
يعني هو من ناحية القانونية، من ناحية القانونية في الظروف العادية ممكن، يعني إيران وافقت على البروتوكول هذا واضح، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية الآن حتى المسؤولين والمهندسين والخبراء النووي الإيرانيين لا يجرؤون لزيارة هذه المواقع المدمرة. هناك يعني مشاكل، هناك قضايا فنية يعني يجب أن تقيم، يجب عين الخطورة. لا تمس لا سمح الله المواد المخزنة بال 400 كيلوغرام، وهو الآن يعني يحاول مستميتا غروسي أن يحصل على هذه المعلومات بأي ثمن، حتى عن طريق ربما التجسس إذا سنحت له الفرصة، لكي هذه في الحقيقة ستكون أولا حبل طوق النجاة لترامب. لأن يعني ترامب هو الآن متورط بينه وبين مؤسساته الأمنية، أنه هل حقيقة دمرت المواقع خصوصا موقع فوردو أو لا. هم يقولون لا لم تدمر، وحتى لحد الآن يعني هناك في الداخل الأمريكي أستاذ محمد لم تقدم أمريكا أي صور أو وثائق أو أفلام تدلل على أنه قصفوا فوردو. لحد الآن هم يقولون أنه قصفنا فلان كذا، ولكن لم يقدموا أوراق دامغة أو وثائق أو مستمسكات. هذا المستغرب، فكيف يدعي ترامب أنه نحن دمرنا بالكامل؟ الموضوع الآخر البحث عن محل اختفاء أو محل في الحقيقة يعني دفن أو يعني اندثار بصورة طبيعية بعد القصف لهذه المواد المخزنة ب 401 كيلوغرام بنسبة 60%. يقول أين هذه؟ يعني هو الآن إصرارهم أنه يكتشفون هذا كي تسنح لهم الفرصة لقصفها حتى لو حصلت كارثة بيئية. يعني هؤلاء في الحقيقة يعني لا يلقون ولا يرعون إلا ولا ذمة، وليس عندهم وجدان أصلا. يعني نلاحظ الآن كيف يهددون فنزويلا ويستعدون لغزوها للحصول على آبار نفطها وغازها وذهبها وأورانيومها وما إلى ذلك. إذن الآن الجمهورية الإسلامية قانونيا وحقوقيا من حقها أن لا تسمح بهذه الظروف المعقدة والخطيرة والأهداف المراكز المستهدفة هي أن تراجعها وتكتشف في الحقيقة كثير من الأمور، فما بالك بأن تسمح لعميل صهيوني اسمه رافائيل غروسي لكي يقدم هذه المعلومات الخطيرة إلى عملاء إلى أسياده.
طيب برأيكم يعني ما الذي سيجري إذن في اجتماع مجلس الحكام؟
الآن وصلنا للبيت القصيد. هذا مجلس الحكام ليس لديه مستمسكات ووثائق إلا روايات وأكاذيب في الحقيقة وتزييفات غروسي. وغروسي ليس لديه مستمسك أنه ما هي حقيقة الأهداف المدمرة، المراكز المدمرة واحد. وضع اليورانيوم المخزن أين هو الآن، نسبة الدمار التي حصلت، ومن ثم هم يتذرعون بأنه إيران لا تسمح لنا، نحن نقول نحن الآن لا نستطيع، يعني مهندسينا وعلمائنا لا يستطيعون أن يحصلوا على تقارير كاملة. فما بال هؤلاء الجواسيس الذين ثبتت عملتهم وخيانتهم ويريدون مرة أخرى يقدموا المعلومات كي تستكمل أمريكا وإسرائيل ضرباتها ضد منشآتنا النووية. هذا الموضوع الأول. إذن بما أن مجلس المحافظين ليس لديه في الحقيقة، فيتزرع بأشياء سخيفة إنه إيران لا تتعاطى بشكل كامل، إيران يجب أن حتى دول ترويكا يعني تأمر في الحقيقة المجلس المحافظين أنه يجب أن تضغط على إيران كي توقف تخصيب شوف الأرارة توقف تخصيب اليورانيوم وتقدم في الحقيقة ما تبقى من اليورانيوم المخزن بال 400 كيلوغرام بنسبة 60% وبنسبة 20%. شوف الوقاحة. هم الآن ليس من حقهم أن يتدخلوا بما أنهم فعلوا آلية الزناد وفشلوا في تركيع إيران، والتفت حقيقة إيران وأبطلت مفعول كثير من الآثار السلبية خصوصا الجانب الاقتصادي من إعادة العقوبات الأممية الستة.
نعم.
فالآن هم محرجون، ماذا يفعلون؟ ربما يقدمون يعني ملفا أو تقرير يرفعوه إلى مجلس الأمن بدون أسنان كما يقال، يقول مثل.
نعم.
يعني لا يؤذي إيران كثيرا، ولكن الدورة الثانية التي سيتغير فيها وكلاء وكالة مجلس الحكام، والتقرير الذي ربما سيرفعه غروسي أو من سيخلف غروسي لأن ستنتهي دورته ويستعد لانتخابات كما يسمى ترشيحه للأمن العام للأمم المتحدة، فهنا ربما تحصل يعني محطة أخرى و نظرية أخرى
وقد لك أخرى ومخطط
آخر.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الباحث السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. نشكر الدكتور سيد أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وإن شاء الله نتابع تطورات هذا الملف خاصة على أعتاب اجتماع مجلس الحكام والتطورات الدراماتيكية التي تشهدها الوكالة وهذا الملف، نتابعها إن شاء الله أول بأول عبر لقاءاتنا السياسية المباشرة وكذلك عبر نشرات الأخبار وسائر المواد التي تبث حول هذا الموضوع عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اسمحوا لي أن نستمع إلى مساهمة وصلتنا من الأخ عبد القوي من اليمن.
سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم حدث وحوار. الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي العلمي ومنع الانتشار هي تلتزم الصمت حيال الجرائم الصهيونية تحركات الأمريكية، وهي تتعامل اليوم هذه الوكالة الكيل بمكيالين بضوء أخضر، ولكن ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تشدد وتدعي ادعاءات زائفة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن وتلتزم أيضا الصمت حيال الجرائم الصهيونية والأمريكية. نحن نعلم أن أمريكا أن إسرائيل تمتلك أسلحة دمار شامل، وأيضا تسلط أسلحتها ضد الشعوب. الوكالة هي تتعامل الكيل بمكيالين، تسعى لمحاصرة الشعوب، لمحاصرة الدول خصوصا الجمهورية في إيران، ونحن نعلم أن إيران تمتلك أسلحة سلمية ولها الحق أن تمتلك هذه الأسلحة وخصوصا النووي، لكنها بطرق سلمية. هذه الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي هي نحن نعلم أنها أمريكية صهيونية تتعامل مع كل التحركات مع كل الجرائم الصهيونية وهم في خندق واحد ضد هذه الشعوب، لكن بإذن الله نحن هنا في يمن الإيمان والحكمة مع محور المقاومة مع الجمهورية الإسلامية في إيران جنبا إلى جنب، لا يمكن أن تتزعزع هذه الشعوب، لا يمكن أن نتخلى عن مقاومتنا، لا يمكن أن نتخلى عن الجمهورية في إيران، من حقنا أن نمتلك أسلحتنا ونمضي على المثل الأمريكي الصهيوني الذي قال من أراد السلام فليحمل السلاح، من حقنا أن نمتلك السلاح، من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، أن ندافع عن أرضنا، عن حريتنا، عن استقرارنا، ومن حقنا أن نواجه الكيان الصهيوني والأمريكي على الحد السواء. وفي نهاية المطاف بإذن الله ستنتصر الشعوب، ستنتصر وينتصر محور المقاومة بإذن الله في وجه التحركات الأمريكية الاعتداءات الصهيونية ضد هذه الأمة، وسنظل جنبا إلى جنب في وجه هذه التحركات الأمريكية لمواجهتها بعون الله. التحية لكم أنتم في إذاعة طهران ولكل العاملين في هذه الإذاعة الرائعة الرائدة التي دائما ما تقف مع المظلومية، ما تقف في مناصرة الحق والقضية العادلة. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. طبعا محور هذا الكلام وهذا اللقاء هو درس لكل من يؤمن بأن هناك مثلا يعني طمأنينة أو ثقة بالجانب الغربي أو الجانب الصهيوني. هذا درس لكل من يريد أن يثق بالغرب أو بأمريكا أو بكل من يتبع هذه الدول، وذلك لأن الغرب صنع القوانين وصنع الدساتير التي تجعله مسيطر على العالم كله، ولم يجعلها من أجل العدالة أو المساواة حسب ما يدعي. طبعا هذا أمر. الأمر الآخر، نحن نقول دائما أن الصهاينة والأمريكان هم يؤمنون بمثلا مبدأ القوة أو السلام، لكن وفق مبدأ القوة، يعني يؤمنون بأنهم مثلا يتفاوضون وفق مبدأ أنهم متفوقون، يعني المفاوضة ضمن التفوق وليس ضمن الضعف أو الفشل. ولذلك فإنهم يعني صنعوا مثلا الأكذوبة، منع الانتشار النووي، منع الاحتباس الحراري، الأكذوبة الأمم المتحدة، قوات اليونيفيل وغيرها، وهذه القوانين كلها تابعة وتعمل بكل طاعة للجانب الغربي ولمصالح الغرب فقط وليس لمصالح العالم أبدا. هذا اليوم هناك اعتداءات على لبنان، ضربت قوات اليونيفيل اللبنانية الموجودة عفوا على الجانب اللبناني بالطلقات الإسرائيلية، ولكن ماذا فعلت قوات اليونيفيل وماذا فعلت قوات الأمم المتحدة؟ هل استطاعت أن تحمي لبنان أو استطاعت أن تحمي الشعب اللبناني؟ بل هي ضربت من الجانب الإسرائيلي، ولكنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، بل ولن يحركوا ساكن، لأنهم يعلمون كل العلم أن القوة والقوانين والدساتير هي كلها لأمريكا وكلها لإسرائيل ولمصلحتهم طبعا ولمصلحة الاستعمار القديم طبعا. فعلينا أن نأخذ العظات والعبر من هذه الأحداث التي تحصل، بأن كل أمور العالم من قوانين كاذبة أو حقوق إنسان مدعية أو بإدعاء حقوق الإنسان هي حبر على ورق، وذلك فقط خدمة الصالح الغربي.
نعم، استمعنا إلى مساهمة من الدكتور ياسر الحسيني من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما نتساءل لماذا تلتزم الوكالة الدولية للطاقة النووية وهي المسؤولة عن الأمن النووي العالمي ومنع انتشار النووي، تلتزم الصمت حيال الجرائم الصهيونية في غزة، حيث ألقى الكيان النازي الصهيوني الآلاف من القنابل الأمريكية المحرمة دوليا على سكان قطاع غزة في أعمال إبادة جماعية دمرت كل المساكن فوق رؤوس السكان وقتلت الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء. ولماذا تلتزم هذه الوكالة الصمت على الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الأمريكي للكيان المؤقت؟ وتلتزم كذلك الوكالة الدولية الصمت أمام التحركات الأمريكية لإجراء اختبارات نووية؟ تتبنى الوكالة كيل التهم وتثير القضايا الزائفة ضد إيران مع علمها المسبق أن البرنامج النووي الإيراني هو مخصص للأغراض السلمية. لقد فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصداقيتها وكشفت للعالم أنها تكيل بمعايير مزدوجة وأنها قد خرجت عن نطاق عملها الأساسي التي وجدت من أجله وخرجت عن قانونها التي تأسست بموجبه. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا لمستمعنا الكريم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشأن الإيراني، كان معنا عبر الهاتف من طهران، ورأى أن خيوط اللعبة، لعبة الوكالة وطبعا من ورائها المجموعة الغربية على رأسها الولايات المتحدة باتت مكشوفة ولن تنطلي على الجمهورية الإسلامية، وهذه أيضا حلقة من حلقات هذا المسلسل المكشوف الذي يريدون من خلاله الضغط على الجمهورية الإسلامية، والتي لن تستسلم لمثل هذه الضغوط ولن تقبل بمثل هذه الشروط والمطالب المجحفة بحقها وحق الشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية. أحبتنا الكرام، كذلك نشكر المساهمين والمشاركين في هذا اللقاء من العراق واليمن، كما نشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة هذه الساعة، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. طهران تشدد على مواصلة برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشهيد وثلاثة مصابين برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. إليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن العدو يدرك عدم قدرته على تدمير إيران بهجوم عسكري، ما يجعله يسعى إلى تأجيج المشاكل الاقتصادية. وفي كلمته في المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع، أشار مسعود بيزشكيان إلى إمكانية توحيد وتعزيز قدرات البلاد مع القيام بمشاريع التنمية والتكنولوجيا والبنية التحتية عبر مهام وزارة الدفاع. بيزشكيان شدد على تمتع القوات المسلحة بقدرات كبيرة في مجال الموارد البشرية، مضيفا أن الوحدات العسكرية تستطيع أن تعين الحكومة في حل المشاكل ومعالجة الأزمات. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمفاوضات حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل. خرازي أكد استعداد طهران للتفاوض دائما، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يدرك الرئيس الأمريكي ترامب أن السلام لن يتحقق عبر القوة، واعتبر المسؤول الإيراني الأمم المتحدة منظمة فقدت قيمتها، موضحا أن الساحة الدولية تحولت إلى مسرح لاستعراض القوة لا سيما في ظل توجهات ومبادئ ترامب بهذا الخصوص. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على مواصلة بلاده برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية. وفي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم بطهران، أكد عراقچي أن إيران أوفت التزاماتها الخاصة بالبرنامج.